Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
غزة اتفاق وقف إطلاق النار في يومه 26، حديث عن تقدم باتجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بالهدنة قد يؤدي إلى عملية تبادل جديدة لرهائن ومعتقلين فلسطينيين السبت المقبل كما هو مخطط. سوريا الجديدة، الرئاسة الانتقالية تعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية من 7 أعضاء من أجل الإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة، وتعتزم تشكيل حكومة مطلع الشهر المقبل تراعي التنوع وتكون ممثلة للشعب السوري. حرب أوكرانيا، الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يتفقان على بدء محادثات سلام فورا لإنهاء الحرب. في اتصال هاتفي أعلن إثره ترامب أنه يتوقع وقفا لإطلاق النار في مستقبل غير بعيد وأنه سيلتقي بوتين في السعودية. في أديس أبابا تتواصل أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا لقمة رؤساء دول الاتحاد المقررة لنهاية الأسبوع الجاري. في تونس، جبهة الخلاص الوطني المعارضة تحذر من تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن مواصلة اعتقال السياسيين سيزيد من تأزم الأوضاع في البلاد. أفاد مصدران مطلعان على المفاوضات المتعلقة بإنقاذ وقف إطلاق نار الهش في قطاع غزة بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لرهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين السبت المقبل كما هو مخطط. وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن الوسطاء أجروا محادثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم، والمتعلق بإدخال المنازل المتنقلة والخيام والوقود والمعدات الثقيلة والأدوية وكل ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. وأفاد مصدر آخر أن حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بالاتفاق وتنفيذ الدفعة 6 من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام إسرائيل. وكانت إسرائيل هددت أمس بشن حرب جديدة في غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن بحلول السبت، وقبيل هذه التصريحات أكدت الحركة أنها لن تخضع للتهديدات الأمريكية والإسرائيلية باستئناف الحرب. نتابع تعليق أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية من جنين.
أغلب المؤشرات تذهب بهذا الاتجاه، راح يكون هناك عملية تبادل للأسرى يوم السبت القادم، 3 أسرى إسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين بما فيهم طبعا أصحاب المؤبدات وأصحاب الأحكام العالية. أنا برأيي فيه خصوصية لهذه المرحلة، احنا دخلنا في الدفعة 6 من دون انقطاع، وبالتالي هذا راح يسهم في تعزيز وقف إطلاق النار وتعزيز الحديث عن المرحلة الثانية، لأنه المرحلة الثانية هي الأهم. إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد حاول إعاقة هذه المرحلة أو الحديث عنها. طبعا هذا جزء من استراتيجية نتنياهو في شراء الوقت وفي الالتفاف على المفاوضات في هذه المرحلة الحساسة، أهمية أن نذهب إلى الدفعة 6 قبل الحديث عن المرحلة الثانية. بتعرف المرحلة الثانية تتضمن انسحاب كامل لجيش الاحتلال من كل أراضي قطاع غزة بما فيها محور فيلادلفيا أو صلاح الدين على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتتضمن أيضا الحديث عن ما بعد الحرب والبروتوكول الإنساني وعملية إعادة الإعمار، كل هذه الملفات المهمة والحساسة لتجنب تجدد القتال، لأنه نتنياهو وبعض أعضاء الحكومة يرغبون في تجدد القتال. قطاع غزة لا يحتمل حاليا أي مواجهة في ظل أوضاع إنسانية صعبة جدا.
إلى سوريا الآن، السلطات الجديدة تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن الحكومة التي ستطلق في الفاتح من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها. والرئاسة الانتقالية أعلنت عن تشكيل لجنة تحضيرية من 7 أعضاء من أجل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة دون تحديد موعده بعد. من دمشق، هذه مراسلة إيام نجيب.
بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع التحضير لمؤتمر حوار وطني يمهد الطريق لإعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، أكدت مصادر في الرئاسة السورية أنه تم تكليف 5 رجال و2 سيدتين للبدء بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام. نقيب المحامين السوريين أحمد دخان تحدث عن اللجنة والمؤتمر من الناحية القانونية.
لابد أن يكون هذا الحوار جامع لكل أطياف المجتمع. إن كان هذا المؤتمر سيعقد بترتيبات مسبقة فسيكون ناقصا صراحة، فلابد أن هذا المؤتمر أن يكون منعقدا وفق أسس وضوابط قانونية صحيحة، بحيث أن يقول المجتمع السوري كلمته. الأسماء يجب أن تكون باختيار وعناية شديدة، أن تكون قانونية، أن تكون متمرسة في هذا العمل.
وبحسب المصادر فإن اللجنة ستباشر عملها بالتحضير للمؤتمر الوطني والعمل على توجيه دعوات للمشاركين في ظل انتظار الإعلان عنها رسميا. نقيب المحامين تحدث عن ضرورة الإسراع بالإعلان عن موعد المؤتمر.
نحن اليوم نتمنى أن يكون المؤتمر عقده قبل هذا الفترة حقيقة، يعني المؤتمر لابد أن يكون بوقت أسرع وأبكر من كان مهيئ لهذا الأمر، أن يكون يعقد المؤتمر خلال فترة بسيطة، ولكن ترتيبات الأجواء العامة ودعوة الأطراف، دعوة مشاركة الأطراف المختلفة، كان لابد من التأخير نوعا ما.
وكان الشرع أكد أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر، مضيفا أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قرارا فرديا بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب. ميديان يامن ديب، دمشق.
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناظره الروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات فورا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي أعاد خلط الأوراق بعد 3 سنوات من الحرب. وقال ترامب أن المكالمة الهاتفية كانت طويلة ومثمرة، تم خلالها الاتفاق على بدء فورا في مفاوضات لإنهاء الحرب، متوقعا وقفا لإطلاق النار في مستقبل غير بعيد، وأشار إلى أنه سيلتقي بوتين في العربية السعودية للمرة الأولى. بوتين أعلن من جهته أنه ناقش مع ترامب إجراء مفاوضات سلام لحل النزاع في أوكرانيا، وقال إنه يريد إيجاد حل بعيد المدى للنزاع من خلال مفاوضات سلام. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن من جانبه أنه بحث هاتفيا مع ناظره الأمريكي فرص التوصل إلى سلام في أوكرانيا، ووصف المحادثة بأنها طويلة وجوهرية جدا، وأنه يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من دفع روسيا وبوتين نحو السلام. ما هي آفاق هذه التحركات الجديدة لإنهاء النزاع في أوكرانيا؟ نستمع إلى سعيد سلام مدير مركز فيجي للدراسات من كييف.
بالتأكيد تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في عقد مفاوضات مع بوتين في السعودية تأكيد على أن ترامب لا زال ماضي في وضع خطته، وأيضا دراسة ما هي الإمكانات لجمع الطرفين الأوكراني والروسي على طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاقية، وليس فقط لإيجاد هدنة مؤقتة، لأن الجانب الروسي يرفض الهدنة المؤقتة كما هو الجانب الأوكراني كذلك يرفض ذلك. فبالتالي ربما هذه التحركات سينتج عنها مستقبلا في المستقبل القريب إيقاف الحرب في أوكرانيا، ولكن الأمرين المطروحات متى ستقف هذه الحرب، والمسألة الثانية هل سيرضى الطرفين الجانب الروسي والأوكراني بهذه التسوية. لا أعتقد أن ترامب يستطيع إنهاءها كما كان يصرح بشكل سلس، لأنه الآن يحاول أن يكثف زياراته وزيارات مبعوثه إلى البلدين، وهناك زيارات غير معلن عنها كذلك، ليدرس ما هي المواقف التي يمكن أن يستند عليها ليطرح مبادرة واقعية تستطيع أن تحظى بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني.
في أديس أبابا تتواصل أشغال الدورة العادية 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب، تمهيدا لقمة رؤساء الدول المقررة لنهاية الأسبوع الجاري. ويتميز اجتماع المجلس التنفيذي بانتخاب 5 أعضاء في مجلس الأمن والسلم و6 مفوضين في مفوضية الاتحاد، وتتم العملية الانتخابية وفقا لمبدأ التناوب بين الأقاليم. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع على الرؤية الملكية التي يسعى المغرب من خلالها أن تكون الريادة للقارة الإفريقية. ويواصل المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس عمله الدؤوب داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي من أجل أفريقيا رائدة ومتضامنة، ورشحت المملكة عددا من الممثلين لمناصب سامية داخل هياكل الاتحاد. نستمع لناجي مولاي الحسن رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا متحدثا من أديس أبابا.
نحن نتواجد اليوم في أديس أبابا في إثيوبيا من أجل المشاركة بالدورة 38 يعني القمة الإفريقية، وبالمناسبة فإن المغرب حاضر في أجهزة الاتحاد الإفريقي، والذي حقيقة يعكس التزاما قويا بالعمل الإفريقي المشترك وكذلك تعزيز التنمية في القارة الإفريقية. في السنوات الأخيرة استطاع المغرب أن يلعب دورا محوريا في العديد من المبادرات التي تهدف يعني إلى تحقيق الاستقرار التنمية المستدامة في إفريقيا، مثلا دور المغرب في تعزيز السلم والأمن حيث يعتبر من الدول الرائدة في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا. ثانيا كذلك المبادرات التنموية كمبادرات الأطلسي التي ستمكن يعني دول الساحل من الولوج والاستفادة من تجارب المغرب في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، التعاون في مجالات التعليم والتدريب، الاستثمار في الطاقة المتجددة، التأكيد كذلك يعني على الهوية الإفريقية، دور كذلك المغرب في حماية وتعزيز حقوق المهاجرين في إفريقيا، كذلك دور الخبراء المغاربة في أجهزة الاتحاد الإفريقي الذي كذلك يعد محورا مهما مثلا في مجالات التنمية يعني في التخصصات المختلفة، كذلك تقديم الاستشارات، التدريب وبناء القدرات، التفاعل مع المنظمات الدولية، البحث والدراسات.
الحرس المدني الإسباني أعلن صباح اليوم أنه تمكن بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب من حجز أكثر من 2000 كيلوغرام من مخدر الشيرة في شمال جزيرة نيريفي بأرخبيل للكناري، واعتقال 6 أشخاص بالجرم المشهود أثناء تفريغ الشحنة. في تونس حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة من التدهور الخطير للحالة الصحية لعدد من المعتقلين السياسيين، خاصة منهم رئيس حركة النهضة بالنيابة الدكتور منذر لونيسي الذي يرقد في المستشفى منذ أكثر من 3 أسابيع، والوزير السابق دور الدين البحيري، مؤكدة أن مواصلة اعتقال السياسيين سيزيد من تأزم الأوضاع في البلاد. نتابع تعليق سهام بادي الوزيرة السابقة والناشطة السياسية والحقوقية من باريس.
في تونس اليوم هناك تدهور للحالة الصحية للعديد من المساجين السياسيين، نذكر منهم على سبيل المثال السيد نور الدين البحيري اللي هو في حالة حرجة نقل إلى المستشفى، كذلك السيد منظر اللونيسي الذي هو الآن أيضا في المستشفى منذ أيام، وتدهور في السابق الحالة الصحية للأستاذة سهام بن سدرين ولليليا الدهماني ورشد الغنوشي اللي هو 80، حالتهم الصحية لا تسر أبدا مع عدم تمكينهم من التداوي بشكل جيد. هؤلاء المساجين السياسيين الذين يقبعون في السجن بملفات واهية يعانون الأمرين في سجون قيس سعيد، فدعوة من خلال هذا المنبر لإطلاق سراحهم وعدم المواصلة في محاكمات التشفي والمحاكمات السياسية التي فقط يراد منها إقصاء هؤلاء من المشاركة في الحياة السياسية أو الجمعياتية أو الإعلامية، خاصة أنه في الأيام المقبلة هناك 40 شخص سوف يمثلون أمام القضاء في محاكمة لآرائهم ولأفكارهم ولنشاطهم السياسي.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.